الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد.
هذه كلمة بعنوان وظائف شهر شعبان، وذلك أن الله تبارك وتعالى نوع في مواسم الخيرات حتى يتعرض عباده لنفحاته تبارك وتعالى ورحماته، فإنه سبحانه وتعالى نوع في العبادات حتى يتقرب إليه البريات، كما نوع في البلاءات حتى يرتفع بذلك أصحاب المقامات. والأشهر كما نعلم جميعاً أنها من عند الله تبارك وتعالى، فهو سبحانه خالق الزمان كما أنه جل وعلا خالق المكان، جعل الليل والنهار والشمس والقمر بحساب كما قال حسبانا، وهذا الحساب يتعلق به أحكام العبادات وكثير من أحكام المعاملات، والعباد يتقربون إلى الله جل وعلا بالعبادات وبضبط المعاملات وفق الأحكام الشرعية. وهذا الشهر الذي هو شهر شعبان، وقد ثبتت رؤيته في السعودية رسميا وأعلن القضاء ذلك، فنكون نحن في هذه الليلة في غرة شعبان عام 44 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو الشهر الثامن من الأشهر العربية التي نعد بها السنوات الهجرية، بين شهر الله رجب، بعد شهر الله رجب، وقبل شهر القرآن رمضان. وقد أخرج الإمام أحمد والنسائي من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم الأيام يسرد حتى نقول لا يفطر، ويفطر الأيام حتى لا يكاد يصوم إلا يومين من الجمعة، يعني من الأسبوع، إن كان في صيامه وإلا صامهما، ولم يكن يصوم من الشهور ما يصوم من شعبان. يقول أسامة: فقلت يا رسول الله إنك تصوم حتى لا تكاد تفطر، وتفطر حتى لا تكاد تصوم إلا يومين إن دخل في صيامك وإلا صمتهما. قال: أي يومين؟ قلت: يوم نيك، يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. هكذا جاوب النبي عليه الصلاة والسلام أسامة ابن زيد، قال: أحب أن يعرض عملي وأنا صائم. قلت: ولم أرك تصوم من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع الأعمال فيه إلى رب العالمين عز وجل، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وهذا الحديث العظيم الذي حسنه جمع من أهل العلم، ومنهم العلامة الألباني رحمه الله، ومن قبل الحافظ ابن رجب وابن مفلح، تضمن أن أفضل الصيام ما لا يضعف البدن، وهو الذي يكون أحيانا وأحيانا، سواء في الأسبوع الاثنين أو الخميس، أو في الشهر الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، الأيام البيض، أو أغلب الشهر كشعبان، ولا يضعف البدن فلا يعجز عما هو أفضل منه من القيام بحقوق الله تعالى وحقوق عباده اللازمة. فإن ضعف عن شيء من ذلك مما هو أفضل منه كان تركه أفضل. ولهذا كان ابن مسعود لا يستطيع الصوم في غير رمضان إلا قليلا. فإذا كان الإنسان يقدر على الصوم من دون أن يضعف في شهر شعبان فقد آن أوانه، وإن كان الصوم يضعفه عن الصلاة مع الجماعة أو عن الذكر أو عن طلب العلم فإنه مما لا شك فيه أن الصلاة أوكد والذكر أعظم وطلب العلم أفضل. ولهذا قيل في النهي عن صيام الجمعة حتى لا يشغل عن الجمعة، والنهي عن صوم يوم عرفة للحاج حتى لا يضعف عن الذكر والدعاء، وتخصيص ليلة الجمعة بالقيام حتى لا ينام في صبيحة الجمعة وهي من أفضل الأيام. وقال ابن مسعود رضي الله عنه وكان قليل الصوم كما ذكرت إنه يمنعني من قراءة القرآن، يعني الصوم يمنعني من قراءة القرآن، وقراءة القرآن أحب إلي. وكذلك تعلم العلم النافع وتعليمه أفضل من الصيام، وقد نص الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله وغيرهم على أن طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، والصلاة أفضل من الصيام المتطوع به، فيكون العلم أفضل من الصيام بطريق الأولى. والعلم كما هو معلوم هو حارس الدين، ولولا حفظه لضاع الدين، ولولا نشره لجهل الناس الدين. ولذلك كان العالم الداعي إليه الحافظ له وناشره كان قائما مقام النبي، ولذلك جعل النبي عليه الصلاة والسلام طلاب العلم وراثه، وقال إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر، كما في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه في السنن. وقال ابن سيرين رحمه الله إن قوما تركوا العلم واتخذوا محاريب فصلوا وصاموا بغير علم، والله ما عمل أحد بغير علم إلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح. وهذا مشاهد عند أهل البدع الذين يتقربون إلى الله بما لم يشرعه الله. ومثال آخر، لو كان الصائم يضعف عن الكسب للعيال أو القيام بحقوق الزوجة والأولاد فيكون تركه أفضل، وإليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث سلمان وأبي الدرداء إن لأهلك عليك حقا. ومما يستفاد من هذا الحديث ما أشار إليه صلى الله عليه وسلم بقوله إن لنفسك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه، ويشير لأن النفس وديعة الله، فالإنسان مأمور بأن يقوم بحقها ومن حقها اللطف بها حتى توصل صاحبها إلى المنزل ولا يتعطل ولا يعطل. قال الحسن البصري رحمه الله نفوسكم مطاياكم إلى ربكم فأصلحوا مطاياكم توصلكم إلى ربكم، فمن وفى نفسه حظها من المباح بنية التقوي به على تقويته على أعمال الطاعات كان مأجورا، كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. ومن قصر في حق النفس حتى ضعفت وتضررت كان داخلا في جملة الظالمين للنفس، والحذر الحذر من ذلك. ولذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن عمرو بن العاص فقال إنك إذا فعلت ذلك نفهت له النفس وهجمت له العين، ومعنى نفهت أي كلت وأعيت، ومعنى هجمت العين يعني غارت. وقال لأعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، ثم أتاه من عام قابل وقد تغير فلم يعرفه، فلما عرفه سأله عن حاله قال ما أكلت بعدك طعاما بنهاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن أمرك أن تعذب نفسك؟ فمن عذب نفسه بأن حملها ما لا تطيق من الصيام ونحوه فربما أثر ذلك في ضعف بدنه وعقله، فتفوت الطاعات الفاضلة أكثر مما حصله بتعذيبه نفسه بالصيام. ولهذا ينبغي لمن أراد أن يصوم شعبان أن يكون رفيقا يعرف قدر ما يصومه وقدر ما يقويه ويدربه على القدر الذي يضعفه ويتعبه. وكان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يتوسط في إعطاء نفسه حقه ويعدل فيها غاية العدل، كما هو حاله وشأنه صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله. فهو عليه الصلاة والسلام يصوم ويفطر ويقوم وينام وينكح النساء ويأكل ما يجد من الطيبات كالحلوى والعسل وغير ذلك من اللحوم، وتارة يجوع يربط على بطن الحجر إذا لم يجد شيئا، فكان لا يرد الموجود ولا يطلب المفقود. وكان يلبس ما تيسر ما لم يكن محرما كالحرير، وربما لبس الجيد من الثياب إن وجد، وربما لبس الخشن إذا لم يجد. وكان في جميع أحواله صلوات ربي وسلامه عليه جامعا بين مقامي الشكر والصبر والرضا. ولهذا كان عمله عليه الصلاة والسلام على هذا النحو في شهر رمضان من الصيام، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم من شعبان ما لا يصوم من غيره من الشهور. ومما يؤكد أكثرية صومه في شعبان حديث عائشة في الصحيحين قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيت في شهر أكثر صياما منه في شعبان. زاد البخاري في رواية كان يصوم شعبان كله، ولمسلم في رواية كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلا. وفي رواية النسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصوم شعبان كان يصله برمضان. وعنها عن أم سلمة وعن أم سلمة قالتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا بل كان يصومه كله. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. وقد رجح طائفة من أهل العلم منهم الإمام المبارك عبد الله بن المبارك رحمه الله وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستكمل صيام شعبان، وإنما كان يصوم أكثر، وهو اللفظ المتفق عليه. ويشهد له ما في صحيح مسلم من أفراده ما علمته، قالت عائشة ما علمته تعني النبي صلى الله عليه وسلم صام شهرا كله إلا رمضان. وفي رواية لمسلم أيضا عنها قالت ما رأيته صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا أن يكون رمضان. وفي رواية له أيضا أنها قالت لا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. وفي رواية له أيضا قالت ما رأيته قام ليلة حتى الصباح ولا صام شهرا متتابعا إلا رمضان. ومما يؤكد هذا ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا غير رمضان. وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يكره أن يصوم شهرا كاملا غير رمضان، وذلك حتى لا يتشبه الناس في صومهم بصوم رمضان. فإن قيل فما وجه تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم شعبان بالصيام التطوع، مع أنه قال أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. فالجواب شعبان أفضل لصيام النبي صلى الله عليه وسلم له دون شهر المحرم. فإذا كان الصيام شوال أفضل من الأشهر الحرم، فلن يكون صوم شعبان أفضل بطريق الأولى. وذلك لأن المقصود بحديث أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم يعني مفردة، وأما أفضلية شهر شعبان فهي كالسنة القبلية لصلاة الظهر بالنسبة لرمضان، وستة أيام من شوال كالسنة البعدية بالنسبة لرمضان، ولهذا كان أفضل. وهنا وجه آخر للفضل، وهو بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان. وهنا وجه ثالث، وهو أنه عليه الصلاة والسلام إنما كان يصوم لأنه في هذا الشهر ترفع أعمال السنة، فأعمال السنة ترفع في شهر شعبان ومن سنة إلى سنة. إذن قوله شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان يشير إلى هذا المعنى، وهو غفلة الناس، وفيه الدلالة على فضل التذكر في الغفلات، وفضل الذكر في الغفلة، وفضل الطاعة عند غفلة الناس وعدم تفطنهم لذلك. وكذلك مما ينبغي علينا أن ننتبه أن شهر شعبان هو في الواقع دربة لصوم رمضان، فينبغي على الإنسان أن يصومه وأن لا يتقاعس فيه. وهاهنا أمر آخر أيضا، وهو أن من دخل عليه شعبان وعليه رمضان فائض فإن عليه البدار في وجوب قضاء ما عليه مع القدرة، ولا يجوز تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان آخر لغير ضرورة. فإن أخر القضاء إلى رمضان آخر وكان تأخيره لعذر مستمر بين الرمضانين كان عليه قضاءه بعد رمضان الثاني ولا شيء عليه مع القضاء، وهذا باتفاق العلماء. وإن كان ذلك لغير عذر فقيل يقضي ويطعم مع القضاء لكل يوم مسكينة، وهو قول مالك والشافعي وأحمد اتباعا لآثار وردت بذلك. وقيل يقضي ولا يطعم عليه، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. وقيل يطعم ولا يقضي، وهو ضعيف وقول مهجور. ولصوم شهر شعبان سبب آخر أيضا، وهو أنه عليه الصلاة والسلام كأنه يبين لأمته أن يبادروا لو كان عليهم قضاء فلا يدخل عليهم رمضان إلا وقد أدوا ما عليهم من الفرض، فيدخلون في فرض آخر قد برئت ذمتهم في الفرض من الفرض الأول. إذن يشرع في بين يدي رمضان التنفل بالصيام، لكن لا بد أن أنبه إلى أن هذا التنفل مباح من أول شهر شعبان إلى آخره لمن صام قبل الخامس عشر منه، أما إذا انتصف شعبان فلا تصوم. ويحمل هذا الحديث على الصحيح من أقوال أهل العلم إذا صح، وقد حسنه بعضهم، إذا انتصف شعبان فلا تصوم، يحمل على من لم يصم قبل الخامس عشر منه، فإن صام قبل الخامس عشر منه فلا بأس أن يصوم بعد ذلك أيضا، وهذا في النفل والتطوع. أما في القضاء فلا كراهة فيه والله أعلم. كذلك هذا الشهر أعني شهر شعبان يسمى بشهر القراء، فعلى قراء القرآن لا سيما الذين يتشوقون للختمات في رمضان ويصلون بالناس أن يكثروا من الختمات في هذا الشهر وذلك لسببين. أولاً، حتى يدخل عليهم رمضان وقد تذللت ألسنتهم بقراءة القرآن فيستطيعون الإكثار من الختمات. وثانياً، لو صلوا بالناس فإنهم يكونون قليلي الخطأ، ولو صلوا خلف الحفاظ فإنهم يقدرون على تصحيح ذلك. ولهذا جاء في الأثر: كان المسلمون إذا دخل شعبان انكبوا على المصاحف فقرأوها. وكذلك كان السلف يستحبون إخراج زكاة أموالهم في شهر شعبان تقوية للضعيف والمسكين على صيام رمضان وعلى الإطعام والسحور. قال سلمة بن كهي: كان يقال شهر شعبان شهر القراء. وكان حبيب بن أبي ثابت إذا دخل شعبان قال: هذا شهر القراء. وكان عمرو بن قيس الملائي إذا دخل شعبان أغلق حانوته، يعني دكانه، وتفرغ لقراءة القرآن. قال الحسن بن سهل: قال شعبان: يا ربي جعلتني بين شهرين عظيمين فمالي. وهذا القول كأنه حكاية: يا من فرط في الأوقات الشريف وضيعها، وأودعها الأعمال السيئة وبئس ما استودعها، مضى رجب وما أحسنت فيه، وهذا شهر شعبان المبارك، فيا من ضيع الأوقات جهلا بحرمتها أفق واحذر بوارك، فسوف تفارق اللذات قسرا، ويخلي الموت كرها منك دارك، تدارك ما استطعت من الخطايا بتوبة مخلص، واجعل مدارك على طلب السلامة من جحيم، فخير ذوي الجرائم من تدارك. وإذا انتصف شعبان فلا تصوموا، كما في حديث أبي هريرة في مسند الإمام أحمد وأصحاب السنن، وصححه الترمذي، وأورده الحاكم في صحيحه، وصححه الحاكم والطحاوي بن عبد البر والألباني. وأيضا ينبغي أن ننبه على أمر آخر، وهو أنه إذا كان في آخر أيام شعبان فلا ينبغي للإنسان أن يصوم آخر الشهر فيصل شعبان برمضان، إلا أن يوافق صومه المعتاد. فمثلا لو كان يوم 29 أو 30 من شعبان يوم الاثنين أو الخميس وكان من عادته صوم ذلك فلا بأس، أما تحريه فهذا منهي عنه. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الشك، وهو اليوم الذي يشك فيه هل دخل رمضان أم لم يدخل، فيجب قطع الشك باليقين، وذلك بعدم الصوم. كذلك أنبه على أمر آخر قد انتشر بين جمع من الناس بل وبين طلبة العلم، أحاديث واردة في فضل ليلة النصف من شعبان، وقد اختلف العلماء في ذلك بين مصحف ومضعف، وقد كثرت في ذلك الروايات، ولكن أمثل حديث فيه ما أخرجه ابن ماجه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. وقد صححه العلامة الألباني رحمه الله، ومن قبل الحافظ ابن رجب وغيره. فهذا الحديث فيه دلالة وبشارة لأهل التوحيد، وأن الله جل وعلا لا يريد منهم أن يدخلوا على رمضان إلا وقد غفر خطاياهم ابتداء من عندي بدون عمل منهم إلا التوحيد. ومع وجود انتفاء الموانع، فإن الموانع التي تمنع إدراك هذه المغفرة أعظمها الشرك ثم المشاحنة، وهي المباغضة بين اثنين. فمن الذنوب المانعة من المغفرة الشرك، وهو أعظم مانع، فإن الله لا يغفر لمشرك حتى يأتي بالتوحيد. ومن الذنوب المانعة الشحناء، ويدخل في ذلك قطيعة الرحم، ويدخل في ذلك العقوق، عقوق الوالدين. وحقيقة الشحناء حقد المسلم على أخيه بغضا له لهوى نفسه، وذلك يمنع أيضا من المغفرة في أكثر أوقات المغفرة والرحمة، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا. وقد فسر الإمام الأوزاعي هذه الشحناء المانعة بالذي في قلبه شحناء لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ريب أن هذه الشحناء أعظم جرما من مشاحرة الأقران بعضهم بعض. وأيضا ينبغي علينا أن ننتبه أن المشاحن هو التارك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما روي عن ابن ثوبان: الطاعن على أمته صلى الله عليه وسلم، السافك دماءهم. فيكون على هذا التفسير، تفسير ابن ثوبان، معنى أو مشاحن يعني الخوارج وأمثالهم من التكفيريين الذين يكفرون الأمة. ودل الحديث بأن أفضل الأعمال سلامة الصدر، وأن على المسلم الذي يريد أن يعرض نفسه لهذه الفضيلة العظيمة حتى يرد بصحيفة بيضاء نقية وبثوب نقي على رمضان أن يطهر قلبه، وأن يزيل ما في قلبه من الران، وأن يكثر من هذه الآية: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أما قيام ليلة النصف من شعبان التي تسميها العامة بليلة البراءة أو ليلة الإبراء أو ليلة البركة، فهذا لم يثبت فيه حديث صحيح، وإن أهل الشام من التابعين كانوا يعظمون هذه الليلة بالعبادة لأنه بلغوا في ذلك آثار إسرائيلية، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه في عبادة هذه الليلة شيء. ولذلك أنكر علماء الحجازي منهم عطاء بن أبي مليكة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، نقله عن فقهاء المدينة وهو قول مالك وغيرهم، قالوا ذلك كله بدعة، فلا ينبغي تخصيص ليلة النصف من شعبان بعبادة، بل علينا أن نكتفي بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نحذر من البدع والمحدثات. ومن ذلك تقدم رمضان بيوم أو يومين مخافة أن يصومه، أن يفوته شيء من رمضان كما يفعله بعض الناس. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله الكريم أن يبلغنا وإياكم رمضان ونحن في صحة وعافية وإيمان. وكان من هدي السلف رحمهم الله تعالى أنهم يسألون الله عز وجل أن يبلغهم رمضان، حتى إذا بلغوا رمضان بدأوا بالطاعات وشمروا عن ساعد الجد في العبادات. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يمن علينا وعليكم بالعافية والصحة والإيمان حتى يدركنا رمضان، فنقومه ونصومه على الوجه الذي يرضيه عنا. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خير شيخنا وبارك فيكم، وجعل الله ما قلتم قدمتم في ميزان حسناتكم، أحسن الله إليكم شيخنا، بارك آمين الله في جهودكم
وإياكم الله يحفظكم. إذا عندكم أسئلة 5 دقائق.
طيب نشوف، تفضلوا أبو مريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا، جزاكم الله خير على هذه الدرس الماتع. شيخنا بارك الله فيكم، هل يعني إذا كان يعني من باب الإنسان يجتهد في هذا الشهر في الصيام، هل كذلك يعني إذا اجتهد في القيام وكذا يعد من نفس النوع، أو يعني يبقى على ما عليه، يعني ما كان عليه؟
الأفضل أنه يزيد في الصوم إن كان لا يضعفه عن أعماله الواجبة. الأفضل أن يكثر من صوم شعبان إن كان لا يضعفه عن أعماله الواجبة أو عن المندوبات الفاضلة على الصوم. نعم.
طيب جزاكم الله خير. أما العبادات الأخرى كالقيام يعني يبقى على ما عليه يعني لا يجتهد أكثر.
لا، يزيد في أمرين فقط، أحدهما الصوم والآخر قراءة القرآن والختمات.
شيخ السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ أنا أحسن الله عليكم، عندي سؤال، هل في يعني أدعية مثلا مخصصة مثلا في شهر شعبان مثلا؟ يعني
لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء خاص في شهر شعبه، لكن الوارد عن جمع من السلف أنهم كانوا يدعون الله عز وجل أن يبلغهم رمضان، وهذا ليس مخصوصا بشعبان. وهنا أيضا بسؤالك هذا تذكرت أمرا أنسيته قبل، وهو أن نحذر بعد ليلة النصف من شعبان، نحذر من الذنوب حتى ننعم برحمة الله وبركته وفضله وعطائه ومنه، حيث أبرأنا من جميع الذنوب، أن نعمل عملا من الذنوب فيدخل علينا رمضان وقد كان في صحيفتنا نقاط سوداء أخرى. فينبغي استغلال هذه النعمة وهذه العطية الربانية وهذه المنحة الإلهية، فنبقى على البياض والطاعة حتى نرد على رمضان ونحن مع صحائف بيضاء نقية. نعم.
جزاكم الله خير يا شيخ، كتب الله أجركم وحسن الله عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
حياك الله شيخ يوسف. حياك الله شيخنا.
أهلا وسهلا.
أولا نحبك في الله شيخ هشام.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
سؤالي شيخنا، هل يشرع تقصد الإكثار من الأعمال الصالحة في شهر شعبان؟ وجزاكم الله خيرا.
نعم، يشرع تقصد عملين، تقصد الزيادة في عملين، أحدهما الصوم النافلة بشرط ألا يشغل عن واجب أو عن عمل فاضل آخر، والثاني يشرع الإكثار من ختمات القرآن في رمضان حتى يتذلل اللسان وتشحذ الهمم وتجلو الأفهام وتتذكر الأذهان القرآن، إذا دخل رمضان يسهل الأمر. نعم. أنا أعرف من مشايخنا من كان ورده 70، فإذا جاء رمضان يصبح، فإذا جاء شعبان يصبح ورده كان 30، فإذا جاء رمضان يصبح ورده يوميا خلال 24 ساعة يختم القرآن، فإذا جاء العشر الأواخر يصبح ورده ختمتين، ختمة في النهار وختمة في الليل. فالله الله أن نكون على بعض خطاهم إن لم نقدر على كل خطاهم. شكر الله لكم. في أحد يسأل، واحد الحمد لله نعمة الإسلام.
جزاك الله خير شيخنا.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيك الخير شيخنا الفاضل. هل يصام مع غالب الدول الإسلامية في بلادنا؟ يعني أنا من الأردن، هل يصام مع غالب الدول الإسلامية إذا اتفقت على شهر رمضان؟ أم يصام مع البلد، مع بلدنا، مع البلد يعني في الأردن؟
نعم، هذا السؤال المهم، وهو مبني على مسألة معلومة عند الفقهاء، وهي اختلاف المطالع، هل اختلاف المطالع معتبر أو لا؟ فابن عباس ومن معه من الصحابة ومن وافقه من التابعين والأئمة والفقهاء يرون أن اختلاف المطالع معتبر، و جمهور أهل العلم يرون أنه إذا صام أحد البلاد وكان صومهم صحيحا وأعلن بإعلان صحيح من ولي الأمر أن الناس يتبعونه. والذي يظهر لي والله أعلم أن الإنسان يتبع ولي أمره فيصوم معه إلا في حالة واحدة، أن يعلم أنهم يتقصدون خلاف السنة كاعتمادهم على الفلك مثلا، أو كتقصدهم خلاف الرؤية الشرعية التي تكون لأم القرى، فحينئذ له أن يصوم ولكن لا يعلن بذلك. نعم.
جزاكم الله خير شيخنا الفاضل، الله يجزيك الخير.
وائل تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن السؤال لفضيلتكم؟
تفضل.
يعني حكم وجوب صيام أول رجب وتحديد أيام معينة في السنة، يعني الصيام فيها، يعني لم الأيام ديت ما كانش صام فيها النبي صلى الله عليه وسلم.
أولا بارك الله فيكم، عندما نقول صلى الله عليه وسلم ينبغي أن ننطق اسم الجلالة على الوجه الصحيح، نقول صلى الله عليه وسلم ولا نأكل اللام في صلى 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 الله عليه وسلم، لا نأكل اللام. ثانيا بالنسبة لتخصيص أيام من الشهر بالصوم، فالتخصيص حكم شرعي لا ينبغي أن يقوم به أحد إلا إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسائر الأشهر لم يرد في تخصيصه شيء إلا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من تخصيص الاثنين والخميس، ومن تخصيص أيام البيض، ومن تخصيص ست من شوال، ومن تخصيص العشر من ذي الحجة، ومن تخصيص يوم عاشوراء والتاسعاء ويوم عرفة ونحو ذلك. وما عدا ذلك فالأصل البقاء على مطلق الجواز ما لم يأتي الكراهة. وكذلك لا ينبغي تخصيص الكراهة إلا بما جاء به الشرع، كتخصيص الكراهة صوم يوم الجمعة مفردة، أو تخصيص كراهة صوم يوم السبت مفردة، وكذلك تخصيص صوم آخر يوم أو يومين من شهر شعبان اللي هو 29 و30. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واتباع كتابه وسنة نبيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.